الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد الحراني.
عمرو بن خالد الحراني أبو الحسن المصري، ثقة. قال ابن معين: ثقة صدوق. قال أبو حاتم: صدوق. الدقني قال: ثقة حجة. والعجل أيضا قال: ثقة ثبت.
قال: حدثنا الليث
مفخرة المصريين الليث بن سعد الفقيه المحدث. قال الإمام الشافعي: وكفى بقول الشافعي الليث أفقه من مالك.
قال عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد الأنصاري النجار المدني، وهو من ثقات الأثبات، كان أحفظ ودلس لكنه كان من ثقات الأثبات.
قال عن سعد بن إبراهيم.
قال عن سعد ابن إبراهيم المدني، هنا مدني أربعة مدنيون، كان فاضلا عابدا يصوم يوما ويختم القرآن يوما. قال معين: قال رأى ابن عمر وقد أحسن القول فيه.
قال عن نافع ابن جبير.
قال عن نافع ابن جبير ابن مطعم بن عدي المدني أيضا، أو ثلاثة مدنيون أحدهم خلف الآخر. قال أبو زرع الرازي: مديني ثقة. وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرا. وقيل: كان يحج مشيا، كان عابدا طيبا يحج مشيا. قال ابن سعد: كان ثقة أكثر حديثا منه.
قال عن عروة ابن المغيرة.
قال عن عروة بن المغيرة بن الثقفي الكوفي. قال ابن حبان: كان من أفاضل أهل بيتي. وقال عجلي: ثقة فوثقوه. نعم.
قال عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.
لا نقف عند هذا، اقرأ مرة ثانية معلش.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.
هنا الحديث أيضا تكملة في مسائل المسح على الخفين، وهذا حديث أيضا فيه مسائل مهمة. المسألة الأولى هو في قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته. خرج لحاجته يعني يبعد، وهذه من الأداب، من أداب قضاء الحاجة الإبعاد، حتى لا يتأذى أحد ولا يؤذي أحد ولا يؤذي نفسه بإذاء أحد، حتى لا تكون يعني هناك من المحاذير من أصوات أو غير ذلك مما يتأذى منه في الناس. فهذه من الأداب أن يبعد. وأيضا من أداب قضاء الحاجة الإبعاد لفائدة أخرى وهي الستر. فذهب فأبعد، وكما في سنة أبي داود تصريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء أبعد، كان إذا أراد الخلاء أبعد. فهذا مبالغة في الستر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستين يحب الحياة والستر. فإذا ذهب أحدكم ليقضي حاجته فليستتر، أو قال يغتسل فليستتر. ولما دخلت أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قالت: كان يغتسل وتستره فاطمة بثوب. كان يغتسل وتستره فاطمة رضي الله عنها أرضها بثوب. فإذا المسألة الأولى مسألة سنية الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة. خرج لقضاء حاجته فأبعد. قال: فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فيها أيضا خدمة العالم أو فيها خدمة كبير القوم، وأنه يعلم ما يحتاجه، لذلك ذهب خلفه بالماء. قال: فاتبعه المغيرة بإداوة الماء كما قلنا، وهذه تعبدا لله جل في علاه، حب النبلاء والعلماء، حب الأنبياء، دين الله به، كما قال الإمام مالك: كنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة من الدين، أيضا حب وكيل النبي من الدين. فلذلك كان المغيرة رضي الله عنه وارضاه يذهب بإداوة الماء حاملها تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، خادما له وله الشرف في ذلك. فذهب، لكنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جعله خلفه حتى يستتر به. فأتى بالماء. وهنا في قوله: فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح، وهنا يعني الحديث له سياق بقوله لما قال بإداوة الماء علمنا أن أداوة الماء يستنجي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا البقي ما بقي ما بقيت بقية يتوضأ بها، لكن السياق يأبى ذلك. السياق نرى فيه أنه استخدم الحجارة، نرى أنه استخدم الحجارة، وقد قلنا أيهما أفضل، هل استخدام الحجارة في الاستطابة أم الماء، وفصلنا القول في ذلك. والذي يدلك في الحديث أنه قد استنجى أو استطاب بالحجارة، لأنه لما قال فصب عليه حين فرغ من حاجته، لما قال حين فرغ من حاجته صب عليه، قال فتوضأ للسرعة، لأن يبقى عند الصب حصل الوضوء، ما حصل الاستطابة، فيكون المسلم قد قضى حاجته واستطاب بالحجم الحجارة، ثم بعد ذلك توضأ بالماء. قال فصب عليه، وهنا أيضا فيها الاستعانة أو الإعانة على الوضوء أنها جائزة، الإعانة أو الاستعانة على الوضوء بأنها جائزة، لأنه قال فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ، ففيها الإعانة على الوضوء، وأيضا فيها في رواية أنه مسح على العمامة ومسح على الخفين، في رواية أخرى قال أدخلتهما طاهرتين. وهذه المسألة الأخيرة تتعلق بهذا الباب، أنه قال فصب عليه بعدما فرغ من حاجته فتوضأ، قال فتوضأ، والمعنى أنه غسل مضمض واستنشق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ثم مسح الخفين، قال ومسح الخفين. في رواية أخرى قال بجبة كانت جبة شامية ضيقة، أراد أن يرفع ما استطاع فأنزل يده وغسل يديه ثم مسح على العمامة ومسح أيضا على الخفين. في رواية قال فأهويت لأنزعهما، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. أما الرواية الأولى فتوضأ ومسح على الخفين، فيها الإطلاق على جواز المسح على الخفين كما بينا في الأحاديث السابقة في التبويب السابق. قال ومسح على الخفين. التفصيل في الرواية الأخرى وهي في الصحيح أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على خفين، مسح على النصية ومسح على العمامة ثم مسح على خفين. أما المسح على العمامة فهو سنة أيضا من باب الرخص والتيسير، لأن شرعنا الجليل عندما شرعه الله جل في علاه شرعه للتيسير على عباد الله جل في علاه، لا يضيق عليهم. قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وقالت عائشة رضي الله عنها أرضاه كان النبي إذا خير بين أمان اختار أيسره. ولكن بعض العلماء يقولون بأن المسح على العمامة لا يصح إلا إذا كانت لها ذؤابة أو كانت محنكة، لأنها من عمائم العرب، ومن عمائم العرب كان مسألة جواز المسح عليها لأنه يشق نزعه، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. فهنا مسح على النصية ومسح على العمامة، وفي قوله مسح على النصية احتج به أيضا الجمهور على أنه لا يجوز المسح على العمامة إلا إذا مسح على النصية، والحنابلة قالوا المسح على العمامة جاء مطلقا وما جاء مطلقا لا يقيد، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقييدا، لأنه قد ورد من قوله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على العصائب والتسخين، أمر بالمسح على العصائب والتسخين، ولم يقل بأنه يمسح النصية، قال أمر بالمسح على العصائب والتسخين. فمسح على العمامة ثم ومسح على الخفين، ولما مسح على الخفين قال أهويت لأنزعهما، قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. والمعنى هنا بأن الحكم لا يتوفر إلا بتوفر شروط وانتفاء الموانع. طيب ما يتوفر الشروط؟ هذه الشروط بأنه يدخل الرجل على طهارة كاملة في الخف. قال دعهما لما؟ قال فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا منطوق والمفهوم، إن لم يدخلهما طاهرتين فلا صح المسح ولا تكون الطهارة. طيب افترض الفقهاء فرضا وصورة بأن زيدا قام فتوضأ، وهو يتوضأ غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، هل له أن يمسح أم لا؟ الصحيح أن نقول هل لما غسل اليمنى ولبس الخف لبس الخف على طهارة كاملة أم لا؟ لا لأنه غسل يوم لم يغسل الرجل اليسرى، إذا لم يكون على طهارة، إذا لم تتم الطهارة فلا صح. طب تصحيح الموقف إيش؟ لو غسل اليسرى ولبسها يخلع، يخرج اليمنى ويلبسها مرة ثانية أنه يكون، ولكن هيفوت الأكمل عليه بالبداء باليمين. فإذن الشرط هنا أن يدخله أن يدخلهما على طهارة، أن يدخلهما على طهارة. وهنا فيها آداب كما في الفوائد المستنبطة في الحديث، منها أولا خدمة العالم دين أو خدمة النبي دين، خدمة العالم دين، الإبعاد عن الأعين أو الاستتار عند قضاء الحاجة، الاستتار أدبا عند قضاء الحاجة، جواز الاستعانة بالفضلاء للطهارة، جواز الاستعانة بالفضلاء للطهارة، أعانه على الوضوء. نعم، هات الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو نعيم
فضل نذكين نسخات الأزبات رأى الله الجماعة.
قال حدثنا شيبان،
شيبان عبد الرحمن التميمي أبو معاوية البصري المؤدب، آسف.
قال عن يحيى
وثقه أبو بكر بن خثامة، وثقه ابن أيضا ابن معين ويعقوب بن شيبة وثقه، وقال أبو حاتم الرازي حسن الحديث صالح الحديث.
قال عن أبي سلمة،
من ما أخذنا يحيى ويحيى بن أبي كثير صاحب المتوكل البصري اليمامي من الثقات.
قال عن أبي سلمة
كان يقدمه على الزهري، أبو سلمة بن الرحمن بن عوف، وهو في قول أنه من الفقهاء السبعة وكان تقيا نقيا عابدا.
قال عن جعفر بن عمرو بن أمية الدمري،
الدمري المدني ذكر ابن حبان في الثقات، وقال وقال العجلي مدني ثقة، وابن سعد قال هو طبق سلام من أهل المدينة ووثقه الواقدي وغيره.
أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى.
في الإسناد ثلاثة من لطائف الإسناد هذا، في الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء، هو يحيى وأيضا أبو سلمة وجعفر بن عمرو بن أمية. ويحيى تابع صغير، أبو سلمة وجعفر هما قرينان. نعم.
حديث الأفر.
لا. بأنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، والمسح على الخفين كما قلنا ثابت عن 80 من الصحابة وأدخلوه في المتواتر المعنوي، وأيضا قد تنوعت الدلالة من القول إلى من الفعل إلى القول. فهنا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، والمغيرة أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح حتى أهوى إلى أن ينزع الخفين، قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. قال دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، هذا كله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من قوله بأنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح أو بالتيمم، بالمسح على العمامة وعلى الخف، بقوله أو بقول الصاحب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب والتسخين، أمر بالمسح على العصائب والتسخين، فكان من القول ومن الفعل، وأيضا كان من الإقرار بعد التوقيت. الفوائد المستنبطة وهي فعل النبي تشريع، فائدة واحدة في الحديث الثاني فعل النبي تشريع، نقف عند هذا، ويكون الحديث الثالث هو خاتمة الباب إن شاء الله في الغد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكون السائلة إذا مسح على الخفين وعندما أراد أن يصلي نزعهما وصلى بدونهما، هل هذا يجوز؟
لا، بطلت الحق بأنه انقضاء الوقت وخلع الخفين مبطلان للطهارة، والمسألة هنا أصلها على الخلاف بين الموالاة، الموالاة شرط في صحة الوضوء أم لا، فإن كانت شرط فيتوضأ من جديد، وإن لم يكن فيغسل قدميه قبل أن يصلي.
يقول حكم المسح على الجوارب الممزقة من أعلى أي من مكان المسح؟
إن كانت ممزقة والتمزيق يعني واسع جدا بحيث يكون أغلب فلا، لكن لو كان خرقا بسيطا يسيرا يصح، لأنهم كانوا يمسحون على اللفائف والرقاق.